أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في مثل هذه الأمسيات المباركة أن نكون في رحاب القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، في رحاب القرآن النازل وفي رحاب القرآن الصاعد وهو الدعاء من خلال الأحاديث الشريفة وما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ومن عيون الأدعية الواردة عن أهل البيت في الصحيفة السجادية لمولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام دعاء مكارم الأخلاق، وما أروع هذا الدعاء وما فيه من الخزائن والكنوز المعرفتية والعلمية والأخلاقية. وأنه في الواقع والحقيقة عندما يقرأ الإنسان هذا الدعاء ويتفاعل معه في النظر وفي التطبيق، يتفاعل معه علما وعملا، يتفاعل معه لسانا وقلبا، قالبا وقلبا، يتفاعل مع هذا الدعاء العظيم الكريم في كلماته ومفرداته وما وراء هذه الكلمات والمفردات من معاني سامية، عندما يتفاعل ويعيش أجواء روحانية، عند ذلك يرى آثار هذا الدعاء في حياته العملية، في حياته المعاشية. فالإمام عليه الصلاة والسلام بدوا كما في الحلقات السابقة أشرت أنه يصلي على النبي وآله، لأنه ورد بأن الدعاء يستجاب إذا كان محفوفا بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه يقال من باب المثال إذا كان الشخص وضيع المنزلة وأراد أن يدخل في دار رجل عظيم كالملك مثلا، فإنه من الصعب أن يدخل في ذلك المحيط وفي تلك البيئة الملوكية والبلاط الملكي، لأنه رجل وضيع فقير لا قيمة له في المجتمع حسب الظاهر. فإذا أراد أن يدخل يقال يكفيه أنه يكون بين شخصيتين عظيمتين، بين رجلين من الرجال، من رجال الدولة، من رجال الحكومة، بين وزيرين مثلا. فإذا أمكنه أن يكون بين وزيرين فإنه سرعان ما يدخل في ذلك المحفل، لأنه الوزير بلا شك يدخل دار الملك وضيافة الملك، والوزير الثاني أيضا سوف يدخل، فيبقى هذا الذي بينهما وهو وضيع لا قيمة له يبقى بينهما. حينئذ لا يمكن للبواب أن يخرجه من بين وزيرين، فلذا يجبر ويقهر على أنه يدخل هذا الرجل أيضا معهم. بلا تشبيه هذا المعنى في رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا قلت يقهر ويجبر، الله سبحانه وتعالى لا يقهر ولا يجبر، ولكن هو الذي كتب على نفسه الرحمة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه الدعاء الوضيع والذي لا قيمة له باعتبار الداعي، باعتبار المدعو، المدعو من حيث متعلق الدعوة لا المدعو من حيث الله سبحانه وتعالى، يعني متعلق الدعوة لا قيمته له أيا كان، فإنه ربما يكون مما لا يستجاب ولا يستحق الاستجابة. ولكن إذا كان بين دعائين مستجاب حتما، وذلك الصلاة على محمد وآل محمد، لأنه كما تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد إضافة إلى أنه ذكر من الأذكار المستحبة والمندوبة، بل ربما تكون واجبة للمرة الأولى كما عند بعض الفقهاء، إضافة إلى ذلك أنه دعاء نحن ندعو للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونثني عليه بالصلاة عليه. فحينئذ عندما أقول اللهم صل على محمد، كلمة اللهم يعني يا الله، وفي بداية الكلام السالك إلى الله والعابد والداعي حينما يتوسل بالله سبحانه وتعالى بقوله اللهم يا الله، فيكون حينئذ محتوى الكلام محتوى دعائي، فيدعو ربه اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذا دعاء. هذا الدعاء على النبي وآله مستجاب بلا شك. ثم يأتي الدعاء لي بين هذه الصلاة والصلاة التي أردفها بعد دعائي، يعني أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أرزقني مالا حلالا طيبا، أرزقني علما نافعا، أرزقني إيمانا كاملا. عندما أطلب هذا بعد ذلك أردفه أيضا بالصلاة وأقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فحينئذ يلزم أن يكون دعائي بين دعائين مستجابين، وهو صلاة الأولى وصلاة الثانية، فدعائي لا شك يكون حينئذ مستجابا. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد وقال اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان وانتهي واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. في هذه الفقرة من الدعاء المبارك الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى خمس محاور كمالية. المحور الأول قد تحدثنا عنه بالتفصيل وهو الصلاة على محمد وآل محمد، والمحور الثاني أيضا تحدثت عنه وهو عبارة عن كمال الإيمان وبلغ بإيماني أكمل إيمان، والليلة معكم في المحور الثالث وهو كمال اليقين واجعل يقيني أفضل اليقين. فأردف الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب الإيمان وأكمل الإيمان أردفه باليقين وأنه أراد من الله سبحانه وتعالى أفضل اليقين، إشارة إلى أنه اليقين بلا شك إنما هو شعبة من شعب الإيمان، درجة من درجات الإيمان، يعني المؤمن الذي يكون موقنا، وربما يكون عنده الإيمان لكن لم يصل إلى درجة اليقين. فاليقين إنما يكون خاص بعد ذكر العام، بعدما ذكر الإيمان يذكر اليقين، وهذا ما يسمى ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص حينئذ. فاليقين بما أنه مهم جدا في درجات الإيمان وفي ساحة الإيمان، لذا الإمام عليه الصلاة والسلام أردف طلبه من الله سبحانه وتعالى الإيمان الكامل أردفه باليقين الكامل، واجعل يقيني أفضل اليقين. ثم كلمة أفضل اليقين يدل أيضا كالإيمان أنه من المقول التشكيكي، يعني له درجات وتمتاز الدرجات والمراتب بالشدة والضعف، فربما يكون الإنسان يقينه شديدا وربما يكون يقينه ضعيفا وربما يكون يقينه متوسط والمتوسطات كثيرة. فحينئذ الإنسان في هذا اليقين أيضا سيكون له درجات. وبما أن المؤمن عالي الهمة، هذه من صفات المؤمن أنه دائما يطلب القمة في صعوده إلى الجبل، ينظر إلى القمة. وأمير المؤمنين روح الله يقول لولده محمد الحنفي عندما كان يحارب ورأى نوع من التراجع بالنسبة لولده، فقال له وصرخ فيه أنه انظر إلى أقصى القوم، عندما تريد أن تحارب انظر إلى أقصى القوم حتى يهون عليك من كان أمامك. فلذا دائما المؤمن عالي الهمة، همته عالية، ينظر أقصى القوم، ينظر القمة في صعوده. ففي الأخلاق كذلك يطلب من الله معالي الأخلاق، فإن الله يحب معالي الأخلاق ولا يحب سفاسف الأخلاق، يعني الأخلاق التي هي في درجات دانية، إنما يحب درجات العالية لأنه هو الله العلي الأعلى، فيحب الله الجميل ويحب الجمال، الله العالي ويحب العالي، الله المتعالي ويحب المتعالي. أن يكون الإنسان في همته متعاليا، طبعا التعالي غير التكبر، التكبر مذموم بالنسبة إلى الإنسان لأن الكبرياء إنما هي من ساحة الله سبحانه وتعالى، لله الكبرياء. أما التكبر فإنه مذموم في الإنسان، ولكن التعالي، تعالي الروح وتعالي الهمة، هذا شيء ممدوح في الإنسان المؤمن. فالمؤمن دائما يطلب مكارم الأخلاق ولعلو همته، عندما يطلب بلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، يعني لا يرضى باليقين الداني ولا المتوسط، بل دائما ينظر إلى الأفضل والأفضل حتى ينتهي إلى ربه وإلى ربك المنتهى. فحينئذ واجعل يقيني أفضل اليقين. اليقين لغة وفي المصطلح، لغة اليقين ضد الشك، فإن الإنسان إما أن يكون عنده الشك بقضية ما، وإما أن يكون متيقنا بها. فتدل صفة مشبهة، يقين فعيل صفة مشبهة، تدل على الثبوت والاستمرار، بمعنى يقن أي زال عنه الشك، ويكون من صفة العلم وفوق المعرفة. يعني الإنسان ربما يكون عارفا إلا أنه غير متيقن، فاليقين إنما يكون زيادة معرفة وزيادة علم. هذا من حيث المعنى اللغوي. ويبقى طبعا في تعريف هذا المعنى اللغوي، يقال اليقين هو سكون الفهم في المصطلح، اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم، أو العلم بالشيء بعد الشك فيه. فلا يطلق على علم الله أنه يقين الله، لأن الله ليس له شك، إنما يطلق ذلك في الإنسان حيث يشك فيتيقن. وقيل في تعريف اليقين كمصطلح، مصطلح فقهي، مصطلح إسلامي، مصطلح قرآني، مصطلح في الأحاديث الشريفة، أنه اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. فبقولنا الاعتقاد يخرج الظن والشك، لأن الظن والشك ليس من الاعتقاد، الاعتقاد يعني العلم. وبقولنا الجازم يخرج الظن، وبالمطلق يخرج الجهل حينئذ بالمطابق للواقع للمطلق، الذي يطابق الجزم الذي يطابق الواقع يخرج الجهل، لأن الجهل ما لا يطابق الواقع. وبالثابت عندما نقول يخرج تقليد المقلد حينئذ. فلذا اليقين بهذا المعنى، بأنه ما يطابق الواقع وأن يكون فيه الجزم والثبات. ثم اليقين على وجوه ثلاثة عندنا، عندنا يقين الخبر، ويقين الدلالة، ويقين المشاهدة. والفرق بينهما، يقين الخبر أنه ثقة يخبرك بشيء فتتيقن بالخبر، هذا يسمى يقين الخبر. يقين الدلالة يخبرك بشيء ويقيم على ذلك البرهان والدليل، فهذا يقين الدلالة. يقين المشاهدة يخبرك بالشيء ويقيم البرهان وأنت بنفسك تشاهده، فهذا يسمى بيقين المشاهدة. ثم تقسيم آخر يوجد لليقين كما في القرآن الكريم، عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. ما الفرق بينهما؟ علم اليقين أنه يعلم بالشيء بحيث لا شك له في ذلك، ويتيقن بدلالة عقلية. مثال ذلك بدلالة عقلية أو دلالة نقلية من الكتاب والسنة، الذي يكون حجة بحجية العاقل باعتبار لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة، حجة ظاهرية وحجة باطنية. الحجة الظاهرية حجة الأنبياء والوحي السمائي، والحجة الباطنية حجية العاقل. فإذا كان الإنسان يعتقد بشيء ويتيقن بشيء بحجة بدليل وببرهان وبعلم، يسمى ذلك بعلم اليقين، كمن يرى دخان النار فبهذه الدلالة العقلية يستدل على وجود النار، لأن العاقل يقول المعلول يدل على العلة، وبما أن الدخان معلول للنار ولا انفكاك بين المعلول والعلة، لذا هذا الدخان الذي رأيته يدل على وجود النار، فهذا يسمى علم اليقين. تارة لا أكثر من ذلك، إنما يذهب إلى النار ويرى النار عن قرب، ويحس حسيا ملموسا بحرارة النار، فهذا يسمى عين اليقين. وهناك من يعيش في وسط النار بحيث يحترق من لهيب النار، فهذا يسمى بالحق اليقين. فعندنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. اعتقادنا بالله سبحانه وتعالى، اعتقادنا برسول الله، بالكتاب الكريم، بالمعاد وما وراء المعاد، ربما يكون مجرد علم اليقين، وربما يزداد الإنسان فيكون حينئذ عين اليقين، وربما يزداد يقينا ومعرفة، وأنه لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، حيث أنه يعيش في أصل القضية وواقع القضية، ويرى الشيء رؤية حقيقية، رؤية بصيرتية، ببصيرته يرى حقائق الأشياء، فهذا إنما يكون من حق اليقين حينئذ. هذه الدرجة درجة أولياء الله. ذلك الشاب في الخبر الشريف عند السنة والشيعة أنه الشاب كان نحيفا وكان أصفر الوجه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الصبح، فوجده نحيفا من سهر الليل ومن بكاء غمض العين عمش العين، فسأله ما بالك؟ قال يا رسول الله وصلت إلى درجة اليقين. قال هذا مقام عظيم، وهذا ادعاء كبير، له علامة، ألك علامة على ذلك وشاهد على ذلك؟ قال بلى يا رسول الله، إني لأسمع حسيس النار، شهيق النار، وإني لأرى الجنة وأرى أهل الجنة. ثم قال له يا رسول الله، أتريد أن أخبرك من حولك من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار؟ حيث أرى النار وأهل النار الآن كما يرى الجنة وأهل الجنة. هذه رتبة عظيمة، هذه درجة عظيمة، إنما يصلها من طوى مرحلة علم اليقين وعين اليقين حتى إلى وصل إلى حق اليقين. فعندما يطلب الإمام عليه الصلاة والسلام، ونحن نطلب قدوة بإمامنا وأسوة بإمامنا، نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه اجعل يقيني أفضل اليقين، أنه نصل إلى هذه الدرجة من حق اليقين. اللهم أرني، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في صحيفتي، اللهم أرني حقائق الأشياء كما هي، أنه الإنسان يرى حقيقة الشيء كما هي، وهذه درجة عظيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين قال: عباد الله، يعني يا عباد الله، إن من أحب عباد الله عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها ومن اليقين، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. حق اليقين، عين اليقين، على مثل ضوء الشمس. كيف الإنسان الذي هو عنده بصر ويرى فيرى ضوء الشمس، إلا إذا كان أرمد وأعمى فإنه لا يرى الشمس وضوء الشمس، وأما إذا كان بصيرا ويرى فإنه يرى ضوء الشمس. فهذا المؤمن الذي هذه أوصافه أنه أعانه الله على نفسه، هذب النفس تهذيب النفس بأخلاق حسنة، واستشعر في قلبه الحزن، لأنه المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، دائما المؤمن محزون وليس له هم. في الحديث الشريف: ليس له هم إلا هم واحد وهو هم الآخرة. طبعا محزون لا يتنافى مع النشاط ومع الحيوية ومع الانبساط، أنه تارة الإنسان يكون مظهر لاسم الله الباسط يا باسط، وأخرى يكون مظهر لاسم الله القابض، فيكون الإنسان تارة في حالة قبض وأخرى في حالة بسط. لكن مع ذلك المؤمن دائما قلبه في حزن، لأنه يخاف على نفسه، يخاف من مستقبله. لكن عندما يأتيه ملك الموت وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة: ألا خوف عليكم ولا تحزنون ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، فالله سبحانه وتعالى يعين هذا العبد على نفسه فيستشعر الحزن في قلبه ويتجلبب، يلبس لباس الخوف دائما، فيزهر مصباح الهدى في قلبه إلى أن يصل من اليقين على مثل ضوء الشمس. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. فنتيجة اليقين، ثمرة اليقين، أن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى. ثم لكل شيء علامة، وعلامة اليقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن علامة الموقن ستة. إذا أردنا أن نعرف نحن واقعا من أهل اليقين أو من يكون حولنا من أسرتنا من أصحابنا من أصدقائنا من أهل اليقين، قال عليه الصلاة والسلام: إن علامة الموقن ستة. أيقن أن الله حق فآمن به. الموقن أيقن أن الله حق فآمن به، وأيقن بأن الموت حق فحذره، كما يقرأ في دعاء العديلة: وأشهد أن الموت حق، والقبر حق، والصراط حق، وسؤال ومنكر ونكير حق، كل هذا حق، والجنة حق، والنار حق، والوعد بهما حق، والوعيد بهما حق، والوعد والوعيد بهما حق. فأيقن أن الموت حق فحذره، يحذر الموت، وأيقن أن البعث حق، يوم القيامة حق، فخاف الفضيحة. واقعا المؤمن لا يذنب. لماذا الموقن لا يذنب؟ لماذا؟ لأنه أيقن هناك يوم قيامة، هناك يوم تبلى السرائر، كل ما يخفيه الإنسان في حياته. اتق الله في الخلوات. لماذا؟ في الخلوة تتق الله، لأن الشاهد هو الحاكم، هو الذي يحاكمك ويشهد عليك، وجعل إضافة على نفسي أنه شاهد عليك، جعل الجوارح ما ظهر منها وما بطن أيضا شواهد عليك، تشهد أرجلهم بما كسبوا، تشهد أيديهم بما كسبوا. فالفضيحة الفضيحة يوم القيامة، الحذار الحذار. فلذا أيقن من علامة الموقن، أيقن أن البعث حق فخاف الفضيحة. نحن في دنيانا نخاف الفضيحة، فكيف يوم الآخرة؟ الله أكبر. وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها. لماذا نحن لا نشتاق إلى الجنة؟ لأنه واقعا نعلم بأن هناك جنة، ولكن ليس لنا يقين. العلم غير اليقين. أضرب لك مثال بسيط يا إخوان، يا أحبائي، يا أعزائي، يا من تسمعون وتروني، مثال بسيط. هذا ما وجدته أخيرا. طفل صغير كان عندنا في البيت، قال عمره تقريبا 10 سنوات، قال أو أقل من ذلك، قال: رأيت عقربا. يا أخي كل البيت أخذ ذبحة عن العقرب، أنه واقعا حس أنه هذا الطفل صادق في قوله، فكان السبب أنه كل العائلة كنا نبحث عن العقرب، أنه واقعا رأى عقرب أو لا، والحال أنه لم يرى عقرب، إنما رأى شيء شبيها له، فكان يتصور أنه العقرب، لكن كان السبب لنا أنه نبحث. فنقول بوجداننا بديننا، وهذه ليالي رمضان، فلنفكر ملية، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. نفكر ساعة ولو دقائق، أفكر أنا في نفسي أنه طفل يقول رأيت عقرب، وإذا به كان سبب أن أبحث عنه، والآن 124,000 نبي وأوصياء الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء والصالحون وعباد الله المخلصون وكل هذه الشخصيات والرموز الدينية والإسلامية على مر التاريخ من آدم إلى يومنا هذا، كلهم يقولون هناك يوم قيامة، هناك عقاب، هناك نار، هناك جهنم، هناك جنة، هناك نعيم. أما يحق لنا أن نبحث عن هذا ونتيقن؟ مع الأسف عندنا علم بالقضية، ولكن لم نصل إلى حد اليقين. اليقين يختلف، حال الموقنين يختلف، يدل على أعمالنا، تدل على أنه لسنا من أهل اليقين، لم نصل. لذا عندنا اليقين شيء عزيز وثمين عند الله سبحانه وتعالى، لا يعطيه لكل واحد من الناس، إلا الخواص من عباده يعطيهم اليقين. فلنكن منهم نفكر أنه كيف نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة اليقين، نتيقن بأن الموت حق، بأن القبر حق، بأن البعث حق، بأن الجنة حق، ونشتاق إلى الجنة. ومن يشتاق إلى رؤية حبيب ماذا يفعل؟ كل واحد الآن مار في حياته أنه أحب شخصا، فإنه يشتاق إلى رؤيته، يتلفن، يكتب له رسالة، يسافر إليه حتى يلقاه. وتجد ربما أيام وأيام يبكي في لقاء الحبيب حتى يلقاه، لأنه مشتاق إليه. ونحن الآن واقعا أعمالنا تدل على أنه من المشتاقين إلى الجنة، إن شاء الله نكون كذلك، ونغتنم هذه المحطة الإيمانية رمضان المبارك، وإن شاء الله لا يكون هذا رمضان آخر رمضان من حياتنا. وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها، وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة منها. يعني يسعى من أجل أنه ينجو من نار جهنم. يا أخي والله أكو نار، والله العظيم ما أدري بيش أقسم أن هناك نار يا إخوان، هناك عذاب. الله أرحم الراحمين، لكن في موضع العفو والرحمة، كما أنه أشد المعاقبين في دعاء الافتتاح كل ليلة تقرؤون إن شاء الله، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. نخاف، المؤمن بين نورين، بين نور الخوف والرجاء، يرجو الجنة، ولكن رجاؤه لا بد أن يكون له آثار. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا يدل على أنه يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الجنة، مشتاق إلى الجنة. لابد أن يرى ما هي هدايا الجنة. عندنا في الأحاديث الشريف للقبر هدية، للجنة هدية، لملك الموت هدية. كل هؤلاء يطالبون بالهدايا، أنه أتيت من سفر بعيد، أتيت من الدنيا إلى هذا العالم الجديد، فأين هدايانا؟ فأين هدية قبرك؟ أين هدية الملك الموت؟ أين هدية سؤال منكر ونكير؟ أين هدية الملائكة الموكلون بك في هذه العقبات؟ 50 عقبة موجود إلى أن يصل الإنسان إلى بطنان الجنان. فكل واحد يطالب منك بهداياه، فأين الهدايا؟ ماذا فعلنا؟ وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة، فظهر سعيه للنجاة منها. وأيقن بأن الحساب حق فحسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمن أيقن في الحديث الشريف استقام كما أمره الله سبحانه، استقم كما أمر، لأنه الرسول أيقن، فالله أمره بالاستقامة. ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب واتبع العادات وأقاويل الناس بغير علم وحقيقة، وسعى في أمر الدنيا وجمع الدنيا، وغفل عن آخرته والاستعداد لهما. وما أكثر الآيات والروايات التي تدل على اليقين، عظمة اليقين، مراتب اليقين، علامة اليقين، تفسير اليقين، آثار اليقين المعنوية والمادية في الدنيا والآخرة. وإن أفضل الإيمان حسن الإيقان، وباليقين ثبات الدين. هذه مجموعة من الروايات. وتتم العبادة باليقين، فلا عبادة إلا بيقين. ولم يؤت أحد من الناس شيئا خيرا من اليقين والعافية. فاسألوا الله في الحديث الشريف اليقين والمعافاة، فاسألوا الله اليقين والمعافاة. فما من شيء أعز من اليقين. ومن ثمار اليقين الصبر والإخلاص والزهد والتوكل والرضا وتهوين المصائب وغيرها الكثير. ومن الله التوفيق والتزديد. الله الله باليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى كمال اليقين، واجعل يقيني أفضل اليقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. وانتهي، النهاية غاية الشيء. فعطف طلب حسن النية وأحسن النية على الإيمان واليقين، لأنه من آمن بربه وأيقن، أيقن بالموت، أيقن بالبعث، أيقن بالقبر، أيقن بالجنة، بالنار والحساب، أيقن بهذا، أيقن بالأنبياء، بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، بالقرآن، بالإسلام، بالدين، بالأخلاقيات، أيقن بذلك، فإنه حينئذ يعمل. والعمل مقدمته النية، ثمرة اليقين العمل كما ذكرت، ومقدمة العمل النية، لأنه إنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى. فحينئذ أردف الإمام عليه الصلاة والسلام بعد العام وهو الإيمان الخاص اليقين، ثم بعد العام والخاص من الصفات للإنسان أن يكون مؤمنا موقنا، أردفه بالنية، لأنه الآن وقت العمل، الآن لابد أن تعمل، لأن الإيمان الكامل كما ذكرنا هو العمل بالأركان، العمل بالجوارح، لابد من صلاة، لابد من صوم، لابد من إغاثة ملهوف، لابد من إقامة الشعائر الدينية، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد لابد، هذه لابد الفردية واللابد الاجتماعية، لابد من كل ذلك، ما ينبغي وما لا ينبغي في الأخلاقيات، ما يجب وما يحرم في الفقهيات، ما هو صحيح وما هو فاسد في العقائد، فلا بد من كل هذا. حينئذ مقدمة كل ذلك النية، لأنه قيمة كل امرئ إنما يكون بعمله الذي ينوي بذلك العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأردف الإمام عليه الصلاة والسلام وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، أيضا من باب أنه المؤمن يطلب عالي الأخلاق، طلب من الله سبحانه وتعالى أحسن النيات. والباء في قوله بنيتي إما للتعدية، أي اجعل نيتي منتهية إلى أحسن النيات، أو للمصاحبة، والنية اسم من نويت شيء أنويه، أي قصدته. ومحل النية من الأعمال القلبية، ومحل النية في القلب، فحينئذ يقصد الإنسان في أعماله ما يقصد، إن من النيات مختلفة، النوايا تختلف، فلذا وكما أن النية من المقول التشكيكي أيضا له درجات ولها درجات، فلذا أطلب من ربي أن الله سبحانه وتعالى أن يرزقني أحسن النيات. والنية إرادة الفاعل لإيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، هكذا قيل في تعريف النية. طبعا إرادة الفعل أعم من توطين النفس على الإتيان، إتيان الفعل أو على الترك، فيشمل الصوم أيضا والإحرام وما شابه ذلك. ودخل المندوب دون المباح في قوله المأمور به، في هذا التعريف عندما قال المأمور به أخرج المباح، فيمكن المباح أن يكون أيضا مندوبا إذا نويت بهذا العمل المباح أن يكون لله سبحانه وتعالى. يقال العلامة الحلي رضي الله تعالى عليه قال ما عملت في حياتي خلال 30 سنة إلا ما كان واجب أو مستحب، فقيل له وأما المباح ماذا؟ قال جعلت المباح أيضا مستحبا لله سبحانه وتعالى. يعني كل مباح، المباح هو متساوي الطرفين، يعني ليس فيه رجحان وليس فيه مرجوحية، لأنه الأحكام التكليفية كما تعلمون 5 في الفقه الإسلامي، الواجب يعني ما يكون إتيانه فيه الرجحان والمنع من الترك، أنه لابد من إتيانه ويمنع عن تركه، بحيث لو ترك كان محرما، هذا يسمى بالواجب. المحرم بعكسه، أن يكون فعله مرجوحا ويمنع من إتيانه بعكس الواجب. والمستحب ما يكون فعله راجحا لكن مع جواز تركه، فهذا مستحب. والمكروه يقابله ما يكون فعله مرجوحا مع جواز إتيانه، بأنه كل مكروه جائز. والمباح متساوي الطرفين، يعني لا هو فيه رجحان ولا فيه مرجوحية، لكن يمكن إنسان أن يجعل هذا العمل المباح فيه رجحانية إذا نوى بذلك لله سبحانه وتعالى، كما يكون مرجوحا إذا نواه لغير الله، فحينئذ يكون مرجوحا. أو نوى فيه المعصية، كان أمرا مباحا ولكن نوى فيه المعصية أو نوى فيه المكروه، فيترشح من المكروه أو يترشح من المعصية مرجوحية بالنسبة إلى هذا المباح، فيكون مباحا إذن عملا مرجوحا. ويمكن أن يكون متساوي الطرفين، يعني لا راجح ولا مرجوح، فهذا معنى المباح. لذا العلامة الحلي قال ما فعلت خلال 30 سنة إلا عمل واجب أو مستحب، يعني في كل حالاتي نويت أن يكون هذا عملي لله سبحانه وتعالى. بواعث النية، البواعث تختلف، ولكن إنما يطلق ويراد به أحد المعنيين، إما أن يكون القصد المقارن والملازم للفعل بحيث لا ينفك الفعل عن النية، فهذا مما يكون في كل فعل يصدر من الإنسان باختيار وبقصد، فإن النية مقارنة له، تارة هذا المعنى يقصد وتارة لا، المراد من النية يعني ما يكون باعثا على العمل ويحملك على العمل وعلى فعل العبادة، فلا تصح العبادة حينئذ إلا بنية وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لكل امرئ ما نوى. ومن هذا الجانب تختلف النوايا حينئذ. علماء الأخلاق يذكرون في هذا الباب أنه نوايا الإنسان إنما هي تنطلق من بواعث ثمانية، يعني النية التي تكون سببا للعمل هذه النية لها باعث، لها محرك، المحرك والباعث إنما يكون واحد من هذه الثمانية، إما الرياء وحب السمعة والإطراء والعياذ بالله، أن الإنسان يعمل للرياء بنية الرياء، أن أصلي حتى يراني فلان، أقرأ القرآن حتى يراني فلان، أفعل هذا الخير، أعطي مثلا المال للفقير حتى يراني فلان وهكذا، أو حتى أنه يمدحوني في المجتمع، يقولون فلان إنسان خير مثلا، فيحب الإطراء أن يطرى في المجتمع، أو يحب السمعة أنه يكون له سمعة في المجتمع، أو أنه يرائي في أعماله والعياذ بالله، فهذه النية مذمومة ومحرمة وموجبة لبطلان العمل بلا شك، مذمومة عقلا ومحرمة شرعا كما أنها توجب بطلان العمل. وأما الدرجة الثانية من النية أنه يقصد الثواب والجنة أو الخلاص من العقاب طمعا أو خوفا، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكذلك عن بقية الأمة أنه عباد الله على ثلاثة أقسام، أو العبادة على ثلاثة أقسام، منهم من يعبد الله طمعا بجنته فتلك عبادة التجار، التاجر إنما يريد الربح فيعبد الله سبحانه وتعالى لكي يصل إلى ربحه، لكي يصل إلى جنته، إلى نعيم، إلى حور عين، إلى جنات، إلى قصر، إلى إيش، فهذا يطلب الثواب. ومنهم من يعبد الله خوفا فتلك عبادة العبيد، العبد يطيع المولى ولكن خوفا من مولاه، من صوته، خوفا من عذابه، فهذه عبادة العبيد. وأمين من وقال وأما أنا فإنما أعبد الله عبادة الأحرار، عبادة المحبين، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، فمنهم من يعبد الله حبا له وشوقا له وشكرا له، فهذه عبادة الأحرار. هذا العبادة إذا كان بنية الثواب أو بنية الخوف من العقاب يا ترى صحيحة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منهم من قال ببطلان العمل إذا كان من ورائه نية الثواب أو نية الخوف من العقاب، ومنهم من قال بالصحة، وأنا أقول أيضا من يعني أذهب من أذهب إلى من يقول بالصحة، لأن هناك أدلة قرآنية وروائية وحتى نفس هذا الحديث يدل على صحة العبادة حينئذ، لأنه قال عبادة الله على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أقسام، منهم من يعبد الله خوفا من ناره طمعا في جنته، إذن هذا يدل على صحة العبادة، كما هناك آيات كثيرة وروايات تدل على هذا المعنى. الباعث الثالث للنية أنه يفعل العبادة بقصد الشكر لله على النعم التي أنعمها عليه شكرا للمزيد، لأنه الله سبحانه وتعالى وعد قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فيعبد شكرا لله على نعمائه ولكي يزداد، وهذا ما يسمى بعبادة الشاكرين وبنية الشاكرين. رابعا أن يعبد الله بقصد الحياء منه، هناك من يعبد الله حياء يخجل كما عندنا في الأحاديث الشريفة هذا المعنى، ويسمى بعبادة المستحين. طبعا هذه الأقسام الثمانية موجودة أيضا في الإخلاص، في بحث الإخلاص، أنه الإخلاص له مراتب سبعة، فيذكرون هذه المراتب التي الآن تذكر في النية يذكرونها في الإخلاص أيضا. فعبادة المستحين. وخامسا الباعث على النية أن يعبد الله حبا له تعالى فتلك عبادة المحبين كما تسمى عبادة الأحرار. والسادس أن يعبد تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة فتلك عبادة المطيعين. وكل هذه طبعا هناك روايات تسند هذه البواعث وهذه المراتب في الإخلاص أيضا. سابعا أن يأتي بالعبادة موافقة لإرادة الله وطاعة لأمره. ثامنا أن يعبد الله لكونه تعالى أهلا لها للعبادة، وهي عبادة العارفين كما قال أمير المؤمنين ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. في الحديث الشريف الناس كلهم هلكة إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة، هذا حديث خطر، والعلماء كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه في الحديث الشريف أيضا أنه الرياء في الأعمال في النوايا كدبيبة نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء صلداء، فمن يحس بهذا الدبيب حينئذ بهذا المشي مشي النملة يحس الإنسان؟ لذا تجد أنه ما أكثرهم هم من المؤمنين، أما أنه ما أكثرهم بمؤمنين بل هم يشركون في عبادة الله، هذا الشرك الخفي وهو الرياء، يشركون في عبادة الله. فلذا حينئذ على المرء أن يصحح نيته، لأنه العمل هو نفس العمل، من يصلي لله ومن يصلي لغير الله، الصلاة هي نفس الصلاة، ركوع وسجود وحمد وقراءة وذكر كلها شيء واحد، إنما المميز بين صلاة المقبولة وصلاة المردودة هو النية، هذه النية هي التي تميز أن هذه تقبل وهذه ترد، يضرب بها على رأس الرجل وهذا يقبل منه. لماذا؟ لأنه النوايا مختلفة. فلذا الإمام هنا لعظمة هذا الأمر أنه بعد طلب الكمال في الإيمان وطلب الكمال في اليقين الآن يطلب الكمال في النية، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات أفضل الأعمال أحمزها. ورد في الحديث الشريف نية المؤمن خير من عمله، لأنه ربما العمل يكون فيه الرياء، ولكن النية باعتبار قليلة الرياء تكون، النية خفية لا يمكن الإنسان أن يرائي في نيته، في عمله ربما يرائي أما في نيته لا يرائي، لذا يقال نية المؤمن خير من عمله باعتبار أنه أفضل الأعمال أحمزها. طبعا هذه الرواية فيها شروح والتفاسير كثيرة، نفس هذه الرواية أنه نية المؤمن خير من عمله أكثر من 20 تفسير وجدته عند العلماء الأعلام بالنسبة إلى تفسير معنى هذا الخبر الشريف الذي ورد في بلسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه نية المؤمن خير من عمله. من أراد التفصيل فليراجع أربعينية الشيخ المفيد عليه الرحمة، وكذلك كشف الغطاء للشيخ كاشف الغطاء، ولوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية ورياض السالكين، وغير ذلك من الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع. فانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. أي النية أحسن؟ النية التي تكون نظيفة، النية التي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، النية التي تكون بقلب طاهر، ادعو الله بنية صادقة وبقلب طاهر، فحينئذ هذه النية تكون من أحسن النوايا. فلا بد من نظافة النية من الرياء والكذب والقدرات المعنوية، ثم جلائها بأعلى مراتب الإخلاص والعرفان والقداسة السبوحية الإلهية التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأصحاب الهمم العالية والنفوس الأبية الطاهرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا بنيتنا إلى أحسن النيات، ثم بعد ذلك يأتي دور العمل وكمال العمل، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. فما هو أحسن الأعمال؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الجلسة القادمة والأمسية القادمة مع تتمة ما ورد من الدعاء الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ليلة القدر. أتدرون في أدعية شهر رمضان في كل يوم اقرأوا دعاء شهر رمضان في كل يوم دعاء النهاري، تجدون هذه العبارة اللهم ارزقني، هذا من الرزق الموعود، الله سبحانه وتعالى عنده الرزق المضمون الرزق المقسوم والرزق الموعود، ربما أتحدث عن هذا بالتفصيل في المستقبل. فمن الرزق الموعود الذي لا يصل إليه إلا بسؤال من فضل الله، واسأل الله من فضله، لا يصل إليه إلا بتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، هذا الرزق الموعود من حيث لا يحتسب من الرزق الموعود ليلة القدر. ليس كل واحد يصل إلى ليلة القدر ويعرف ليلة القدر ويدرك ليلة القدر. ربما يكون في ليلة القدر ولكن لا يدرك مقام ليلة القدر. فحينئذ في أدعية النهارية نقول: اللهم ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، من أولياء الله لهم حالات، فأفضل الحالات أن أطلبها من ربي في ليلة القدر. أسأل الله لي ولكم ذلك، أسأل الله بقلوب صادقة بنوايا صادقة إن شاء الله لكل الجميع لكل المسلمين سنة وشيعة، لكل المسلمين سنة وشيعة. بل أقول أكثر من ذلك، السيد ابن طاووس يا إخواني يا أحبائي، هذا شهر شهر المحبة والمودة والصفاء، صفاء الروحي صفاء القلبي. السيد ابن طاووس رحمه الله عليه يقول في ليلة القدر: فكرت في نفسي أن الدعاء في هذه الليلة يستجاب، لمن أدعو؟ أدعو لنفسي؟ فكرت في نفسي وجدت أن هناك من هو أحق بالدعاء له من نفسي، فقلت أدعو لوالدي، فرأيت هناك من هو أحق من الدعاء للوالدين، أكثر احتياجا من أنه أدعو لوالدي، لجيراني فكرت لجيراني فوجدت هناك، إلى أن يقول وصلت أنه أدعو للمسلمين لكل المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يهديهم يعرفهم الحق، لكن وجدت هناك من يستحق الدعاء أكثر من المسلمين وهم الكفار. يقول في تلك الليلة دعوت للكفار أن الله يهدي الكافر، لأن الإنسان يحب الإنسان، إما أخلك في النظير أو أخلك في الدين، فهذا أخ نظيرك في الإنسانية، فلا بد أن تحبه. فحبه لماذا يكون ضالا مضلا؟ لماذا يكون عاقبته النار؟ فتدعو له بالهداية، تدعو له بالتوفيق، حتى الكافر حتى المسيحي اليهودي، اللهم اهد هؤلاء البشرية كلهم، اهدهم إلى توحيدك، أن يوحدوك حقا، يقول لا إله إلا الله، لا يقول بالابن والروح القدس والأب، ولا يقول بأنه عزير بن الله، ولا يقول بالثانوية إله الخير وإله الشر كالمجوس، لا، كلهم يعبدونك خالصا مخلصا. إياك نعبد وإياك نعبد، لست أنا وحدي أعبد، كل البشرية كل الخلق نعبد الله وحده ونستعين به. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.